يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إذا ما زلنا مع الحديث الأول، حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنبر يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقلنا في هذا الدرس إن شاء الله تعالى سنتطرق إلى الكلام على الهجرة وما يتعلق بها من فوائد ذكرها العلماء بإذن الله عز وجل. وأول ما سأبتدئ به إن شاء الله تعالى هو كلام للشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى، ذكره في شرحه للأربعين النووية في المجلد الثاني صفحة 8، حيث قال رحمه الله تعالى: قال: فقد كانت الهجرة أمرا عظيما، وهي أعظم حدث في الإسلام، كما بين عمر رضي الله تعالى عنه حينما أراد أن يضع تاريخا للمسلمين. والأمم تعود أن تؤرخ بأحداثها العظام، كما أرخ الروم بمولد المسيح. فتفكر عمر رضي الله تعالى عنه فما وجد في الإسلام حدثا أعظم من الهجرة، لأن بها تمكن الإسلام وانتشر في العالم فجعلها مبدأ تاريخ المسلمين. قلت: وقال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في إحكام الإحكام شرع عمدة الأحكام، قال: اسم الهجرة يقع على أمور: الهجرة الأولى، وهي الهجرة إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة، والهجرة الثانية هي الهجرة من مكة إلى المدينة، والهجرة الثالثة هي هجرة القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الشرائع، ثم يرجعون إلى المواطن ويعلمون قومهم، والهجرة الرابعة هي هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى مكة، والهجرة الخامسة هي هجرة ما نهى الله عنه. قلت: وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث الصريح الذي يقرر ذلك بإذن الله عز وجل. وأما العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى فقد قسم الهجرة يعني باعتبار آخر، حيث قسمها إلى ثلاثة أقسام، فقال رحمه الله تعالى: قال: الهجرة تكون للمكان، وتكون للعمل، وتكون للعامل. هكذا يرى الشيخ رحمه الله تعالى أن الهجرة تكون للمكان، يعني هجرة المكان، وتكون للعمل، طرة العمل هو الذي يهجر، وتكون للعامل طرة يعني الشخص نفسه يعني هو الذي يهجر. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان ذلك فقال: القسم الأول وهي الهجرة يعني هجرة المكان، قال: وهي أن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه المعاصي ويكثر فيه الفسوق، وربما يكون بلد كفر إلى بلد لا يوجد فيه ذلك. إذن ويتكلم الآن عن ماذا؟ عن هجرة المكان، هو أن يهجر الإنسان المكان الذي تقترف فيه المعاصي ويكثر فيه الفسوق وعصيان الله عز وجل. قال وربما يكون بلد كفر فينتقل منه إلى بلد لا يوجد فيه ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى، قال وأعظمه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على الإنسان أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان غير قادر على إظهار دينه. ونحن نلاحظ أن الشيخ رحمه الله تعالى جعل يعني هنا قيدا، بعد أن ذكر أنه يجب على الإنسان أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ما هو القيد؟ قال إذا كان غير قادر على إظهار دينه، ثم بيّن ذلك فقال وأما إذا كان قادرا على إظهار دينه ولا يعارض إذا أقام شعائر الإسلام، قال فإن الهجرة لا تجب عليه ولكنها تستحب. وبناء على ذلك يكون السفر من بلاد الكفر أعظم من البقاء فيه. فإذا كان بلد الكفر الذي كان وطن الإنسان إذا لم يستطع إقامة دينه فيه، قال وجب عليه مغادرته والهجرة منه. ثم قال رحمه الله، قال كذلك إذا كان الإنسان من أهل الإسلام ومن بلاد المسلمين فإنه لا يجوز له أن يسافر إلى بلد الكفر. وسيبين الآن العلة لماذا. قال لما في ذلك من الخطر على دينه وعلى أخلاقه، ولما في ذلك من إضاعة ماله، ولما في ذلك من تقوية اقتصاد الكفار. ذكر يعني تقريبا 4 علل. نعم، قال لما في ذلك من خطر على دينه وعلى أخلاقه، ولما في ذلك من إضاعة ماله، ثم قال ولما في ذلك من تقوية اقتصاد الكفار. قال ونحن مأمورون بأن نغيظ الكفار بكل ما نستطيع، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، توبة 123. وقال أيضا ولا يطؤون موطئا يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، التوبة 120. قال رحمه الله تعالى فالكافر أيا كان، سواء كان من النصارى أو من يهود أو من الملحدين، وسواء تسمى بالإسلام أم لم يتسمى بالإسلام، الكافر عدو لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعا، مهما تلبس بما تلبس به فإنه عدو، فلا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد الكفر إلا بشروط 3. ثم الآن يعني بعد أن قال إنه يجوز يعني أن يسافر المرء والمسلم إلى بلد الكفر، نعم، ذكر رحمه الله تعالى 3 شروط لذلك. قال الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، لأن الكافر أو لأن الكفار يريدون على المسلمين شبها في أخلاقهم وفي كل شيء يريدون الشبهة. لماذا؟ ليبقى الإنسان شاكا متذبذبا. ومن المعلوم أن الإنسان إذا شك في الأمور التي يجب فيها اليقين فإنه لم يقم بالواجب في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بهذه يجب أن يكون يقينا، فإن شك الإنسان في شيء من ذلك فهو كافر. فالكفار إذن يدخلون على المسلمين الشك، حتى إن بعض زعمائهم صرح قائلا قال لا تحاولوا أن تخرجوا المسلم من دينه إلى دين النصارى، ولكن يكفي، نعم يكفي أن تشككوه، نعم يكفي أن تشككوه في دينه، لأنكم إذا شككتموه في دينه سلبتموه الدين، وهذا كاف. أنتم أخرجوه من هذه الحاضرة التي فيها الغلبة والعزة والكرامة ويكفي. أما أن تحاولوا أن تدخلوا في دين النصارى المبني على الضلالة والسفاهة فهذا لا يمكن، لأن النصارى ضالون كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان دين المسيح عليه الصلاة والسلام دين حق، لكنه دين الحق في وقته قبل أن ينسخ برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الهدى والحق فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن مثل ما قلنا الشيخ رحمه الله تعالى يعني يمنع وينهى عن الذهاب إلى بلد الكفر، لكن يجيز ذلك بشروط. قال الشرط الأول أن يكون عنده الدين يدفع به الشبهات، لأن الشبهات ذكر أن النصارى أو أن الكفار بصفة عامة يعني يريدون لو استطاعوا يعني أن يكفروا المسلمين والعياذ بالله، ولكن لما يعلمون أنه في الغالب يصعب ذلك عليهم إذن ماذا يفعلون؟ يريدون على الأقل أن يشككوهم في دينهم وأن يريدوا عليهم الشبهات حتى يتركوهم حيارة تائهين هكذا، يقول لعل بذلك يعني يتركون دينهم، هكذا يتمنون ذلك من أعماق قلوبهم، كما قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر الشرط الثاني، نعم قال أن يكون عنده دين يحميه من شهوات. إذن الشرط الأول أن يكون عنده علم يحميه من ماذا؟ يحميه من الشبهات. أما الآن فإنه يحتاج في الشرط الثاني إلى ماذا؟ إلى الدين والتقوى، نعم يحميه من ماذا؟ يحميه من الشهوات ليس من شبهات. قال لأن الإنسان يدفع به الشهوات، يقصد إذا كان عنده دين فإنه يستطيع أن يدفع بذلك الشهوات. فقال الذي ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس، لأنه يجد زهرة الدنيا هناك، شهوات من خمر وزنا ولواط، كل إجرام موجود في بلاد الكفر، فإذا ذهب إلى هذه البلاد يخشى عليه أن ينزلق في هذه الأوحال، إلا إذا كان عنده دين يحميه. فلابد أن يكون عند الإنسان دين يحميه من الشهوات. المقصود بالدين طبيعة الحال كما جاء في مواضع يعني في كتب أخرى له يعني يقصد التقوى، يقصد التقوى. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الشرط الثالث فقال أن يكون محتاجا إلى ذلك، أي لا يجوز السفر إلى بلد الكفر، نعم ولو بعد استيفاء الشرطين، إلا أن يكون محتاجا إلى ذلك. وأعطى مثال قال مثل أن يكون مريضا يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاء، أو أن يكون محتاجا إلى علم لا يوجد في بلد الإسلام تخصص فيه فيذهب إلى هناك ويتعلم، أو يكون إنسان محتاجا إلى تجارة يذهب ويتجر ويرجع. المهم أنه لابد أن يكون هناك حاجة. ولهذا قال أرى أن الذين يسافرون إلى بلد الكفر من أجل السياحة فقط أرى أنهم آثمون، وأن كل قرش يصرفونه لهذا السفر فإنه حرام عليهم وإضاعة لمالهم، وسيحاسبون عنه يوم القيامة حين لا يجدون مكانا يتفسحون فيه أو يتنزهون فيه، حين لا يجدون إلا أعمالهم. نعم قلت يعني بين قوسين هذا بالنسبة الذي يذهب إلى بلاد الكفر، نعم وليس هو في حاجة إلى ذلك، وربما يعني ذهب ولم يقترف يعني كبيرا. فكيف بالذين يذهبون خصيصا لاجتراح الكبائر هناك والعياذ بالله؟ فيهم من يذهب خصيصا نعم لفعل المحرمات والعياذ بالله. قال لأن هؤلاء يضيعون أوقاتهم ويتلفون أموالهم ويفسدون أخلاقهم، وكذلك ربما يكون معهم عوائلهم. ومن العجب قال أن هؤلاء يذهبون إلى بلاد الكفر التي لا يسمع فيها صوت مؤذن ولا ذكر ذاكر، وإنما يسمع فيها أبواق اليهود ونواقيس النصارى، ثم يبقون فيها مدة هم وأهلهم وبنوهم وبناتهم، فيحصل في هذا الشر كثير. نسأل الله عز وجل العافية والسلام. هكذا قال. ثم قال وهذا من بلاء الذي يحل الله به النكبات التي تأتينا والتي نحن الآن نعيشها، كلها بسبب ذنوب المعاصي، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شورى ثلاثة قال نحن غافلون، نحن آمنون في بلادنا، كأن ربنا غافل عنا، كأنه لا يعلم، كأنه لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال والناس يعصرون في هذه الحوادث ولكن قلوبهم قاسية والعياذ بالله. وقد قال الله عز وجل ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أخذناهم بالعذاب ونزل بهم، ومع ذلك ما استكانوا إلى الله وما تضرعوا إليه بالدعاء وما خافوا من سطوته. يقصد الشيخ هنا يعني أن الحكمة نعم من إنزال العذاب تارة كما في السياق هنا ليتوبوا وليرجعوا، نعم وليرجعوا، كما قال في آية أخرى قال أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون. هذه يعني آية. نعم. وقال أيضا الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قاس قلوبهم، نعم، وزين لهم الشيطان مكرهم. فلولا يعني لما جاءهم بأسنا تضرعوا، فالبأس يعني منزل خصيصا ليتضرعوا ويرجعوا ويتوبوا، لكن قد قاس قلوبهم والعياذ بالله. المهم قال الشيخ وما خافوا من سطوته ولكن قاست القلوب، نسأل الله العافية، وماتت. قال حتى أصبحت الحوادث المصيرية تمر على القلب وكأنها ماء بارد. قال نعوذ بالله من موت القلب وقسوته، وإلا لو كان الناس في عقل وفي قلوب حية ما صاروا إلى هذا الوضع الذي نحن عليه الآن، مع أننا في وضع نعتبر أننا في حال حرب مدمرة مهلكة، حرب غازات الأعصاب والجنود وغير ذلك، ومع هذا لا تجد أحدا حرك ساكنا إلا أن يشاء الله. هذا لا شك أنه خطأ. إن أناسا في هذه الظروف العصيبة ذهبوا بأهليهم يتنزهون. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان بعض الحالات التي يجوز فيها أن يسافر الإنسان إلى بلاد الكفر، فذكر منها يعني فقال والسفر إلى بلاد الكفر للدعوة يجوز إذا كان له أثر وتأثير هناك فإنه جائز، لأنه سفر للمصلحة، وبلاد الكفر كثير من عوامهم قد عمي على الإسلام لا يدرون عن الإسلام شيئا، بل قد ضللوا وقيل لهم من الإسلام دين وحشية وهمجية ورعاع. رعاع بن قمصين هم السفلوا السفهاء ومن لا شأن لهم. قال ولسيما إذا سمع الغرب بمثل هذه الحوادث التي حصلت على أيدي من يقولون إنهم مسلمون مثل 11 سبتمبر الله أعلم، سيقولون أين الإسلام؟ هذه وحشية، وحوش دارية يعدو بعضها على بعض ويأكل بعضها بعضا، فينفر الناس من الإسلام بسبب أفعال المسلمين. نسأل الله أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم. والآن بإذن الله عز وجل ننتقل إلى القسم الثاني من الهجرة. وقد ذكرنا من قبل أن الشيخ رحمه الله تعالى يقسم الهجرة إلى ثلاثة أقسام: الهجرة للمكان وقد رأيناها الآن، والهجرة للعمل، والهجرة للعامل. والآن ننتقل إن شاء الله تعالى إلى القسم الثاني وهي الهجرة للعمل. قال رحمه الله تعالى فيما يخص هجرة العمل، قال: وهي أن يهجر الإنسان ما نهى الله عنه من المعاصي والفسوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. هذا هو الشاهد، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، رواه البخاري. قال: فتهجر كل ما حرم الله عليك، سواء كان مما يتعلق بحقوق الله أو ما يتعلق بحقوق عباد الله. فتهجر السبب والشتم والقتل والغش وأكل المال بالباطل وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وكل شيء حرمه الله عز وجل تهجره، حتى لو أن نفسك دعتك إلى هذا وألجأتك عليه، فاذكر أن الله عز وجل حرم ذلك حتى تهجره وتبعد عنه، أو ما يتعلق بحقوق عباد الله. وأما القسم الثالث من الهجرة فهو هجرة العامل، يعني الشخص نفسه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن العامل قد تجب هجرته أحيانا. قال أهل العلم: مثل الرجل المجاهر بالمعصية الذي لا يبالي بها، فإنه يشرع هجره إذا كان في هجره فائدة ومصلحة. هكذا يقول الشيخ بهذا الشرط: إذا كان في هجره فائدة ومصلحة. قال: والمصلحة والفائدة أنه إذا هجر عرف قدر نفسه ورجع عن المعصية. ثم الشيخ يأتي بمثال يقول: ومثال ذلك رجل معروف بالغش بالبيع والشراء، فيهجره الناس، فإذا هجروه تاب من هذا ورجع وندم. فيهجره الناس ولا يسلمون عليه ولا يكلمونه، فإذا عرف هذا خجل من نفسه وعاد إلى صوابه. ورجل ثالث وهو أعظمهم لا يصلي، رجل لا يصلي، فهذا مرتد كافر والعياذ بالله، يجب أن يهجر، فلا يرد عليه السلام ولا يسلم عليه ولا تجاب دعوته، حتى إذا عرف نفسه ورجع إلى الله وعاد إلى الإسلام انتفع بذلك. أقول قرأت للشيخ يعني في بعض كتبه أنه ذكر مرة يعني ومرات يقول عنده يعني قاعدة عظيمة يعني يستفيد منها طالب العلم كثيرا، يقول يعني: البلد الذي علماؤه لا يكفرون تارك الصلاة فهو ليس بكافر، والبلد الذي علماؤه لا يكفرون تارك الصلاة فهو ليس بكافر. سبحان الله، كيف أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أتي يعني من العلم الغزير، نعم، والفقه عن الله عز وجل ورسوله، انظروا كيف يراعي يعني عرف الناس. يقول: البلد إذا كان علماؤه لا يكفرون تارك الصلاة فهو ليس بكافر. أرجع فأقول: قال: أما إذا كان الهجر لا يفيد ولا ينفع وهو من أجل معصية لا من أجل كفر، لأن الهجر إذا كان للكفر فإنه يهجر، والكافر المرتد يهجر على كل حال، أفاد أم لم يفيد. لكن صاحب المعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يحل هجره. اسمع هذا جيدا، لكن صاحب المعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يحل هجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والحديث كما لا يخفى عليكم هو في الصحيحين. قال الشيخ: ومن المعلوم أن المعاصي التي دون الكفر عند أهل السنة والجامعة لا تخرج من الإيمان، فيبقى النظر بعد ذلك هل الهجر مفيد أو لا. فإن أفاد وأوجب أن يدع الإنسان معصيته فإنه يهجر. ودليل ذلك قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وهلال بن أمية ومرار بن الربيع رضي الله تعالى عنهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين بهجرهم، لكنهم انتفعوا في ذلك انتفاعا عظيما ولجأوا إلى الله، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فتابوا وتاب عليهم. قلت: ودليل هجرة العامل أيضا ما ذكر بعضهم من أن عمار رضي الله تعالى عنه لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس لثوب معصفر فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. قال الترمذي: حديث حسن غريب، وضعفه الشيخ الألباني. والثوب المعصفر هو المسبوغ بالعصفر، وهو نبات يصبغ صباغا أحمر، ولهذا كان غالب ما يصبغ بالعصفر يكون أحمر، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وفي مسند أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وعليه ثوبان وعصفاران فقال: هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي رواية ذكرها ابن عبد البر في الاستذكار 3301 فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ألقها فإنها ثياب الكفار. بل وفي صحيح مسلم 644 عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما. قال: بل أحرقهما. قال القرطبي في المفهم 5400 قال: وقد اختلف العلماء في جواز لبس المعصفر، فروي كراهته عن ابن عمر، وأجازه جماعة من الصحابة والتابعين الفقهاء، وهو قول مالك الشافعي. وكره ما اشتدت حمرته عطاء وطاووس، وأباح ما خف منها. وفرق بعضهم بين أن يمتهن فيجوز أو يلبس فيكره، وهو قول ابن عباس والطبري. وأما قوله صلى الله عليه وسلم بل أحرقهما، فقد قال القرطبي: هو مبالغة في الردع والزجر، ومن باب جواز العقوبة في الأموال. قال ابن رسلان كما في عون المعبود 11-81 قال: ويستحب أن يقول المسلم عليه: أنا لم أرد عليك لأنك مرتكب لمنهي عنه. وكذلك يستحب ترك السلام على أهل البدع والمعاصي الظاهرة تحقيرا لهم وزجرا لذلك. قال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه: فسلمت عليه، يعني صلى الله عليه وسلم، فوالله ما رد السلام علي. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح المبدع 218 قال: القول الصحيح أن لبس المعصفر حرام على الرجل، والمزعفر مثله، انتهى. قلت: وهذا إذا كان لون الأحمر خالصا، وأما إذا كان الثوب مصبوغا بأحمر مخلوط بغيره فلا يتجه القول بالتحريم، لا سيما وقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. قال الشوكاني في النيل، ولهذا قال الشوكاني في النيل: الراجح تحريم الثياب المعصفرة، والعصفر وإن كان يصبغ صبغا أحمر كما قال ابن القيم فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء، لأن النهي في هذه الأحاديث يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة، وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذن هذه أنواع الهجرة، هجرة المكان وهجرة العمل وهجرة العامل. قلت: وكذلك يدخل في هجرة العامل هجرة ابن عمر رضي الله تعالى عنه لابنه بلال في قصة خروج النساء للمسجد، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فلا يمنعها. فقال بلال بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: والله لنمنعهن. قال: فأقبل علي عبد الله يعني أباه فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ وفي بعض الروايات أنه لم يكلمه بعد هذه الحادثة حتى مات. وأما حديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخا فقتلات روى البخاري، فهو محمول على الهجر لأمر دنيوي كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء والله عز وجل أعلم. قلت: وهناك قسم رابع من أقسام الهجرة وهو هجرة الإثم. ففي صحيح البخاري 736 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة أنه يعلم يعني الحال التي تكون فيها عليه راضية والحال التي تكون فيها عليه غضبا. قالت: كيف ذلك؟ قال: يعني بالحلف. قال: إذا كنت علي يعني راضية إذا أقسمت بالله تقولين لا ورب محمد، أما إذا كنت علي غضبا تقولين لا ورب إبراهيم، يعني لا تريد حتى ذكرى اسمه صلى الله عليه وسلم، لا تريد ذكرى اسم محمد، إنما تقول لا ورب إبراهيم عليه السلام. قلت: ونظير ذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها وأذن له. قالت: فخرج يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ويد له على الفضل بن عباس ويد له على رجل آخر وهو يخط برجليه في الأرض. فقال عبيد الله: فحدثت به ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال: أتدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ هو عادي، يعني يقصد ماذا قالت عائشة. قالت: فخرج ويد له على الفضل بن عباس، سمته هذا فضل عباس، ويد له على رجل آخر، تقصد عاديا ولم يعني تذكر اسمه، إنما هجرت اسمه. وسبب ذلك والله أعلم فهو أنه لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما في حادثة الإفك المشهورة، يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة عائشة رضي الله تعالى عنها، وأما علي بن أبي طالب فقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يضيق عليك والنساء سواك كثير وسال الجارية تصدقك، يعني أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بتطليقها. فكان هذا نعم هو السبب في غضب عائشة عليه وهجر اسمه، فيما روت من كيفية خروج النبي صلى الله عليه وسلم مريض بين الرجلين فيما ذكرنا في الحديث آنفا والله عز وجل أعلم. وجاء في مجموع فتاوى ورسائل الشيخ بن عثيمة رحمه الله تعالى 3/15 سئل فضيلة الشيخ عن الموالاة والمعاداة وعن حكم هجر المسلم، فأجاب رحمه الله تعالى بقوله قال: إن الموالاة والمعاداة يجب أن تكون لله عز وجل، فإن من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فقد سلك الطريقة التي بها تنال ولاية الله عز وجل. أما من كانت ولايته ومعاداته وحبه وبغضه للهوى أو للتقليد الأعمى فقد حرم خيرا كثيرا، وربما يقع في أمر كبير فقد يعادي وليا من أولياء الله عز وجل فيكون حربا على الله تعالى، كما في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث. وربما يحب ويوالي عدوا من أعداء الله عز وجل فيقع في أمر كبير وخطر عظيم، كما قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. قال رحمه الله: وهجر المسلم في الأصل حرام، بل من كبائر الذنوب إذا زاد على 3 أيام، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. وروى أبو داود النسائي بإسناده قال المنذري إنه على شرط البخاري ومسلم قال: فمن هاجر فوق 3 فمات دخل النار. ومن المعلوم أن المسلم لا يخرج عن الإسلام بالمعاصي وإن عظمت ما لم تكن كفرا، وعلى هذا فلا يحل هجر أصحاب المعاصي إلا أن يكون في هجرهم مصلحة بإقلاعهم عنها وردع غيرهم عنها، لأن المسلم العاصي ولو كانت معصيته كبيرة أخ لك، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. ومن أدلة على أن العاصي أخ للمطيع وإن عظمت معصيته قوله تعالى في من قتل مؤمنا عمدا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني فجعل القاتل عمدا أخا للمقتول. قال: فمن عفي له من أخيه شيء، مع أن القتل قتل المؤمن عمدا من أعظم الكبائر. وقوله تعالى في الطائفتين مقتتلتين من المؤمنين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فلم يخرج الله الطائفتين المقتتلتين من الإيمان ولا من الأخوة الإيمانية. ثم يواصل الشيخ رحمه الله تعالى فيقول: فإن كان في الهجر مصلحة أو زوال مفسدة بحيث يكون رادعا لغير العاصي، رادعا لمن؟ لغير العاصي عن المعصية، أو موجبا لإقلاع العاصي عن معصيته، قال: كان الهجر حينئذ جائزا، بل مطلوبا طلبا لازما أو مرغبا فيه حسب عظم المعصية التي هجر من أجلها. ودليل ذلك قصة كعب بن مالك وصحبيه رضي الله تعالى عنهم، وهم 3 الذين خلفوا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم ونهى عن تكليمهم، فاجتنبهم الناس، حتى إن كعب رضي الله تعالى عنه دخل على ابن عمه أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وهو أحب الناس إليه، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فصار بهذا الهجر من المصلحة العظيمة لهؤلاء 3 من الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة النصوح والابتلاء العظيم، ولغيرهم من المسلمين ما ترجحت به مصلحة الهجر على مصلحة الوصل. نعم، أما اليوم قال الشيخ فإن كثيرا من أهل المعاصي لا يزيدهم الهجر إلا مكابرة وتماديا في معصيتهم ونفورا وتنفيرا عن أهل العلم والإيمان، فلا يكون في هجرهم فائدة لهم ولا لغيرهم. وعلى هذا فنقول إن الهجر دواء يستعمل حيث كان فيه الشفاء، وأما إذا لم يكن فيه شفاء أو كان فيه إشفاء وهو الهلك فلا يستعمل. إذن فأحوال الهجر ثلاث: إما أن تترجح مصلحته فيكون مطلوبا، وإما أن تترجح مفسدته فينهى عنه بلا شك، وإما أن لا يترجح هذا ولا هذا فالأقرب النهي عنه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. أما الكفار المرتدون فيجب هجرهم والبعد عنهم، وأن لا يجالسوا وأن لا يواكلوا. إذا قام الإنسان بنصحهم ودعوتهم إلى الرجوع إلى الإسلام فأبوا، وذلك لأن المرتد لا يقر على ردته بل يدعى إلى الرجوع إلى ما خرج منه، فإن أبى وجب قتله، وإذا قتل على ردته فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن ولا يدفن مع المسلمين، وإنما يرمى بثيابه ورجس دمه في حفرة بعيدا عن المقابر الإسلامية في مكان غير مملوك. أما الكفار غير المرتدين فلهم حق القرابة إن كانوا من ذوي القربى، كما قال تعالى: وآتي ذا القربى حقه، وقال في الأبوين كافرين مشركين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.